بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بقي إشكال أخير حول مطلب صاحب الكفاية قدس سره، وهو ما ذكره السيد الصادر قدس سره، ومحصله أن الأمرين، الأمر بذات العمل كالأمر بتحنيط الميت، والأمر بالإتيان بالعمل بقصد القربى، سواء قلنا بأنهما أمران ضمنيان أو أنهما أمران استقلاليان، فهما بالنتيجة ناشئان عن غرض واحد، أي أن الغرض من هذين الأمرين تحقيق التعبدية، باعتبار أن الملاك ليس في مطلق الصدقة أو مطلق تحنيط الميت، وإنما الملاك في تحنيط الميت بقصد امتثال الأمر. فبما أن الملاك في حصة خاصة لا في طبيعي الفعل، وتلك الحصة الخاصة هي الإتيان بالعمل كالتحنيط أو الصدقة بقصد امتثال الأمر، فلا غرض للمولى من تعدد الأمر، سواء كان أمرين ضمنيين بأن يأمر بمركب ينحل لأمرين، أمر بالتحنيط وأمر بالتحنيط عن قصد الامتثال، أو أمرين استقلاليين كأن يصدر أمرا بالتحنيط ويصدر أمرا مستقلا بالتحنيط بقصد الامتثال. النتيجة واحدة، أن كلا الأمرين نابعان عن غرض واحد، وهو تحقيق التعبدية. وبما أن الأمرين ناشئان عن غرض واحد، فلا يترتب على الأمر الثاني محركية زائدة على محركية الأمر الأول. والسر في ذلك، أما أنهما ناشئان عن غرض واحد فهو مفروض البحث، لأن مفروض البحث أن التعبد حيث لا يمكن للمولى أن يحققه بأخذ قصد الأمر في نفس متعلق الأمر، لجأ إلى شنو؟ إلى أمر آخر ضمني استقلالي، لجأ إلى أمر آخر. فمفروض البحث أن هناك غرضان واحدا لا غرضين، وأن المولى لم يستطع تحقيق هذا الغرض بالأمر الأول فلجأ إلى الأمر الثاني، مضافا إلى الشاهد العقلي الواضح، وهو أنه لو أن المكلف عصى فما امتثل أيا من الأمرين، فهل تلتزمون بعقوبتين أم بعقوبة واحدة؟ لا ريب أن غاية ما يترتب على معصية الأمرين إنما هو عقوبة واحدة، وهذا يكشف عن أن العبد بعصيانه لم يفوت على المولى غرضين لزوميين كي يستحق عقوبتين، وإنما غاية ما فوت على المولى غرضا واحدا، لذلك لا يستحق بعصيانه إلا عقوبة واحدة. فمضافا إلى أن مقتضى فرض البحث وحدة الغرض أن هناك شاهدا عقليا على وحدة الغرض، والنتيجة أن كلا الأمرين راجعان لغرض واحد، فتسميتهما أمرين استقلاليين مع أنهما ناشئان عن غرض واحد، مجرد اصطلاح بمعنى أن المولى أصدرهما بإنشائين، وإلا فهما في الحقيقة بمثابة أمرين ضمنيين. وبما أن الأوامر الضمنية لا تتفاوت في المحركية، إذ مقتضى كونها أوامر ضمنية أن لها غرضا واحدا ومحركية واحدة، فكيف يفترض في الأمر الثاني أن تكون له محركية أزيد من محركية الأمر الأول؟ هذا إشكال السيد الصادر. ولذلك السيد الصادر يعني العلمان سيد المنتقى والسيد الصادر قدس سرهما طاب ثراهما، ذهبا إلى نفس مطلب صاحب الكفاية، وهو امتناع عقلان، امتناع أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر لا بأمر واحد ولا بمتعدد، ضمنيين استقلاليين، مشكلة باقية غير منحلة. والجواب عن ذلك، لا ريب أن الأمرين نابعان من غرض واحد كما أفيد، فهو مفروض البحث والشاهد العقلي على ذلك أيضا، ولكن الكلام كل الكلام في أن الأمر الثاني هل له محركية ودافعية أكثر مما يقتضيه الأمر الأول كي ينحل به الإشكال أم لا؟ الكلام في هذه النقطة. والجواب عن ذلك يبتني على ما مر بحثه أمسي مفصلان، وذلك من خلال أمرين. الأمر الأول، يكفي في كون الطلب الإنشائي ضمنيا استقلاليا، يكفي في كونه أمران أن تكون له داعوية في فرض عدم داعوية غيره، ولا تتوقف أمريته على أن تكون له داعوية تأسيسية انحصارية، بمعنى حتى مع وجود داع غيره فهو داع، لا ما يحتاج هذا. فلو التزمنا أن لا يصدق الأمر على الطلب الإنشائي إلا إذا كانت له دعوية تأسيسية، بحيث حتى لو وجد ما هو منشأ للدعوية فهو أيضا ذو دعوية، لو التزمنا بذلك نعم، فإنه يقال إن الأمر الثاني ليس بأمر حقيقة. لما؟ لأنه لو وجد داع آخر كحكم العقل أو الجملة الخبرية لما كانت له داعوية، فلا داعوية له في فرض وجود منشأ آخر للداعوية. لو التزمنا بأن الأمر منوط بالداعوية التأسيسية نعم، الأمر الثاني ليس بأمر، وبالتالي لا تنحل المشكلة. وأما لو قلنا كما قال سيدنا الخوئي قدس سره بأنه لا يعتبر في صدق الأمر على الإنشاء الطلبي أكثر من الداعوية بالإمكان، ومعنى الداعوية بالإمكان أنه لو لم يكن هناك منشأ آخر للداعوية فهذا صالح للداعوية. وهنا كذلك لو أن المولى لم يبين حدود غرضه وجعله بجملة خبرية أو بأمر إرشادي، لو لم يبين ذلك لكان في الأمر المولوي صلاحية لداعوية المكلف نحو الإتيان بالعمل بقصد الأمر الأول، هذا كاف في أن يتصف الثاني شنو بالداعوية فيكون أمرا حقيقتان. وقلنا أن هذا أن المرتكز العرفي في باب الأوامر لا يشترط أكثر من ذلك، يعني من الداعوية بالإمكان. والأمر الثاني، إن الأمر الثاني قد أضاف محركية أزياد من محركية الأمر الأول، لأن محركية الأمر الأول لولا الأمر الثاني لكانت محركية توصلية كسائر الأوامر التي لا يستفاد منها إلا المحركية التوصلية. ومعنى المحركية التوصلية الانبعاث بسبب البعث، بينما نحتاج إلى محركية بمعنى الانبعاث عن البعث. وفرق بين الانبعاث عن البعث والانبعاث بسبب البعث. فمثلا الأمر بتطهير الميت من النجاسة، عفوا بتطهير المسجد من النجاسة أمر توصلي، والأمر التوصلي أمر حقيقي، والأمر الحقيقي متقوم بالداعوية، فللأمر التوصلي داعوية، إلا أن هذه الداعوية عبارة عن لو وصل الأمر للمكلف لتحرك، أما تحرك بقصد الأمر تحرك رياءً، تحرك بداعي النظافة، تحرك خوفا من العقاب، هذه مسألة أخرى. فصار وصول الأمر سببا للإنبعاث، لكن لم يكن الإنبعاث عن البعث، بينما المحركية التعبدية أزيد من ذلك، أن يطلب منه الإنبعاث عن البعث، وهذا ما يتكفل له الأمر الثاني. بأن تأتي بالعمل مقترنا ببناء النفس وهو العمل عن الأمر، العمل بقصد امتثال الأمر. فما يتضمنه الأمر الثاني سميته ضمني، سميته استقلالي، تسمية ما بتفرق في الموضوع شيء. ما يتضمنه الأمر الثاني ليس على وزان ونسق محركية الأمر الأول، بل ما يتضمنه الأمر الثاني محركية إضافية، وهي أن يؤتى بالعمل بقصد وعن الأمر الأول. انتهى البحث، وصلنا إلى مقالة المحقق النائيني قدس سره، فتح لنا أبواب النائيني، لأن النائيني مهندس، مهندس الأصول، يركز دائما على النكات العامة السيالة في الأصول. النائيني قرأ الأصول قبل أن يتحدث فيها، وربط لواحقها بمقدماتها، المحقق النائيني قدس سره قال: يمكن علاج المشكلة وهي أخذ قصد الأمر في متعلق الأمر بتعدد الأمر، ولا تأتي كل إشكالات صاحب الكفاية. ولكن شنو اللي ميز النائني؟ شنو ذكر؟ شنو أضاف؟ هذه النكتة. ولكن الأمر الأول مهمل والأمر الثاني متمم جعل، باعتبار أن الأمر الأول يستحيل تقييده بأخذ قصد الأمر في متعلق الأمر، وإذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملك والعدم، فإذا استحالت الملك في مورد استحال عدمها في ذلك المورد. وحيث إن الجدار يستحيل عليه العلم يستحيل عليه الجهل، وحيث إن الحيوان يستحيل عليه أن يدرس الرياضيات فيستحيل عليه الجاهل، الملكة عدم الملكة عدمها في موردين قابل للملكة. فإذا كان تقييد الأمر بأخذ قصد الأمر مستحيلا، إذن الإطلاق في الأمر الأول شنو؟ مستحيل. وحيث إن الأمر الأول لا مقيد ولا مطلق، إذن لا محالة، مهمل. وبما أن الأمر الأول مهمل والمولى يريد أن يحقق غرضه، والأمر المهمل لا يحقق غرض المولى، احتاج لتحقيق غرضه إلى متمم الجعل. فإن كان غرضه في الإطلاق كان متمم الجعل مفيدا فائدة الإطلاق، وإن كان غرضه في التقييد كان متمم الجعل مفيدا فائدة التقييد. هذا الكلام من المحقق النائني فتح الأبواب. فعندنا ستة أسئلة لابد من الإجابة عنها وتنقيحها، فإنها سيالة في الأصول. السؤال الأول: هل أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الملكة والعدم؟ قول النائني والسيد الأستاذ مد ظله أم أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل النقيضين السلب والإيجاب، وهو قول السيد الصادر وشيخنا التبريزي قدس سرهما؟ أم أن تقابل التقييد والإطلاق تقابل الضدين اللذين لا ثالث لهما، وهو رأي سيدنا الخوئي قدس سره؟ أم أن هناك تفصيل، ففي بعض الموارد يتعين الإطلاق وفي بعض الموارد لا يتعين، وفي بعض الموارد يقع الإهمال والأمر يختلف باختلاف الموارد، وهو رأي سيد المنتقى قدس سره؟ فليس هناك قاعدة عامة أن التقييد يقابله الإطلاق تقابل الملك والعدم أو تقابل النقيضين أو تقابل الضدين في تمام الموارد، بل تختلف الموارد. هذا السؤال الأول، كن أنت تحدد أي التقابل هو المقصود والمنظور. سؤال الثاني، هل أن البحث في المقام بحث لغوي أو بحث عرفي؟ يعني هل البحث في المقام في صدق عنوان الإطلاق متى يصدق ومتى لا يصدق؟ متى يصدق أن هنا إطلاق ومتى لا يصدق لندور مدار الصدق العرفي وعدمه؟ أم أن البحث عقلي بغض النظر عن كلمة الإطلاق؟ فالبحث ثبوتي عقلي في أن التقابل بين تقييد المتعلق وما هو في عرضه، هل هو تقابل ملك وعدم، سلب وإيجاب، ضدين، بحث ثبوتي ما لنا علاقة بصدق عنوان الإطلاق وعدم صدقه؟ لأن السيد الخوئي في بعض كلماته يظهر من البحث لغوي، هذا لابد من تحريره. السؤال الثالث، ما هو مقصود سيدنا الخوئي قدس سره من أن الإطلاق يقابل التقييد تقابل الضدين؟ هل المقصود به لحاظ السريان، هذا موجود في بعض تعبيراته، أو لحاظ عدم القيد، هذا موجود في بعض تعبيراته الأخرى، وهل منظور سيدنا الخوئي قدس سره عندما يقول بأن الإطلاق هو عبارة عن لحاظ عدم القيد، لحاظ عدم القيد في الغرض، أو لحاظ عدم القيد في متعلق الجعل والأمر؟ هذا أيضا لابد من تحديده ويترتب عليه ثمرات. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع، من يقول كالسيد الصادر والشيخ التبريزي من أن الإطلاق هو عدم التقييد على نحو السلب والإيجاب؟ عبر عنه السيد الصادر بالإطلاق الذاتي، فما هو الفرق بين الإطلاق الذاتي والإطلاق اللحاظي؟ وبناء على الفرق بينهما، هل يبقى نقاش أو نزاع بينهم وبين السيد الخوئي باعتبار أن السيد الخوئي ناظر للإطلاق اللحاظي وهم ناظرون للإطلاق الذاتي؟ فهل هناك نزاع واقعي أم نزاع لفظي بين السيد الخوئي وتلامذته في هذا الموضوع؟ هذا هم سؤال رابع. السؤال الخامس: إن المحقق النائيني قدس سره أفاد بأنه إذا استحال الإطلاق التقييد استحال الإطلاق فهناك إهمال، مع أنهم يقولون بأن الإهمال مستحيل، فما هو الفرق بين الإهمال المستحيل بمعنى تردد الحاكم في حكمه وبين الإهمال الممكن وهو الإهمال اللحاظي؟ السؤال الأخير: بناء على أن الجعل الأول مهمل كما يقول النائينين، فهل القضية المهملة في قوة القضية المطلقة أو في قوة القضية الجزئية، أم أن القضية المهملة ليست في قوة القضية المطلقة ولا قوة القضية الجزئية؟ أجب عن الأسئلة الستة حتى تحدد قدمك أين تضعها، فإن هذه الأسئلة تتكرر في الأصول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.